الله وكونوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا نزال في أبواب كلها في الرحمة، والآن يقول المصنف في الباب 75 بعد 100، باب رحمة العيال. وهذا كالفصل وجزء من بعض الأبواب السابقة التي كان آخرها باب ارحم من في الأرض. فمن في الأرض كما ذكرنا في الدرس الماضي يشمل الإنسان بقسميه، بمؤمنه وكافره، ويشمل أيضا الحيوان. الآن يعقد المصنف بابا هو فرع من ذلك الباب وفصل منه، فيورد فيه بإسناده الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال. العيال كما هو معلوم الآن. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال، وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، وكان ضئره قينا، وكنا نأتيه وقد دخن البيت بالإنخر أو بإنخر فيقبله ويسمه. هذا هو نص الحديث ويرحمك الله. ومن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يشمت من عطس وحمد الله عز وجل. هذا فرض عين، يعني ما هو فرض كفاية كما هو مشهور، بخلاف السلام. إذا سلم واحد عن الجماعة سقط عن الآخرين، إذا رد واحد عن الجماعة سقط عن الآخرين. أما إذا عطس واحد وفي المجلس 100، فعلى 100 يشمتوه. هذا فرض عين، لأن الحديث يقول على كل من سمعه أن يشمته. لكن هذا بشرط ما ذكرت آنفا، أن الشامت يحمد الله، وحمد الله منهم له ظاهرتان. الظاهرة الأولى هو التسميع. الظاهر الثاني، وهذا فيه دقة سرا بس لاحظنا عليه، انه بس يعني كما يقولون اليوم. لكن هذا طبعا لا يستطيع الزمن الحاضر كله ان يتنبه له، وانما الذي اذا لاحظ الملاحظة واجب عليه ان يشمته. هذا على الناشي. نعود الى الحديث. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرحم الناس بالعيال، وهذا أمر طبيعي أن يكون عليه الصلاة والسلام أرحم الناس بالعيال. لماذا؟ لأن الرحمة صفة مدح وخلق من الأخلاق الكريمة، والله عز وجل قد خاطب نبيه عليه السلام بلفظ عربي عام فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم جنس الخلق، يعني كل الخلق. ومن ذلك أن الرسول عليه السلام بالغسل تمثل وتحقق بمثل تلك الأحاديث التي سبقت: ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. إذن هو لا يأمر الناس بشيء يخالفهم فيه، كما قال الله عز وجل في كتابه عن بعض أنبيائه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فإذا بدهي جدا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالعيال وبغير العيال، كيف لا؟ والله عز وجل قد قال في القرآن ما هو نص عام مما سبق ذكره، وهو قول عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكيف لا يكون أرحم الناس بالعيال وبالعالمين جميعا؟ هذا حديث أنس بعد أن يقدم إلينا هذه الجملة التي تفضل النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة بالعيال على كل الناس، يأتي بمثل من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تاريخ حياته، فيقول: وكان، أي رسول صلى الله عليه وسلم، له ابن مسترضع في ناحية المدينة، كان له ابن وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في رواية في هذا الحديث للإمام مسلم في صحيحه. وكان له ابن مسترضع في ناحية المدينة، أي أعطاه لامرأة ترضع له ابنه هذا إبراهيم عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام. وكان بئره قينا، هذه الفاظ عربية مهجورة مع الأسف، ولذلك فمن الثقافة التي يستفيدها دارس الحديث اللغة العربية فضل عن القرآن الكريم. فيقول أنس عن هذا المسترضع، أي عن إبراهيم ابن محمد صلى الله عليهما، أنه لما كان مسترضعا في ناحية المدينة كان ضئره قينا، أي كان الزوج مرضعته. فالضئر هو الزوج الأم التي ترضع الولد، وكان ضئره قينا، إذن زوج المرضعة التي كانت ترضع إبراهيم عليه الصلاة والسلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان قينا يعني حداد، القين هو الحداد. قال أنس: وكنا نأتيه، يعني نزور إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو مسترضع، لكن هذه الزيارة بقت تأتي تبعا، فتكون الزيارة في الظاهر لزوج المرضعة، لكن هم لولا أن الرضيع لم يكن عند هذا القي أي الحداد ما أتوا إليه. فيقول أنس: وكنا نأتيه، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخن البيت بإبخر، وقد دخن البيت بإبخر. الإبخر نبات معروف في الصحراء العربية، دخن البيت باعتبار حداد، باعتبار بشر النار هناك مشان تحمية الحديد ومشان تليينه بالصنع، فهو يدخن البيت بالإبخر، وهذا كناية عن أن البيت كان مدخنا كله بما فيه، حتى الثياب حتى الأشخاص. ومن هؤلاء الأشخاص بطبيعة الحال إبراهيم المستوضع هناك. يقول أنس: وقد دخل البيت بإفشر فيفضله ويشمه، أي مع وجود رائحة الدخان وطعم الدخان في هذا المكان، وكما هو معلوم بالتجربة الدخان يشمل الثياب ويشمل الأبدان، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك يقبل ابنه الرضيع في ذلك المكان ويشمه. شو ريحته؟ ريحته من ناحية المادية فيها إذخر دخان من هذا النبات، لكن الرائحة الفطرية التي يزرعها الله عز وجل في الأطفال الصغار ولا يحس بها إلا ذووه وأهله، تتغلب على رائحة الدخان التي تكون قد عمت في ذلك المكان. إذن بيت القصيد كما يقال في هذا الحديث هو هذه الجملة الأخيرة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته بعياله وشفقته على أطفاله أنه كان يقبل ابنه إبراهيم ولو كانت رائحته المادية كريهة، وهذا أمر قد فطر في الآباء والأمهات، ويلاحظ حينما يكون هناك في المجلس ناس غرباء عن الطفل الرضيع أو أكبر من رضيع، ويكون بسبب ما أو أكثر وسخا قذرا ربما عن الشفط ريالته أو أكثر من ريالته، فيستقبح النظر إليه كل من لديه إلا واحد من هؤلاء الحاضرين هو الأب أو الأم، فيستغرق ذلك ويستحسنه. هذه رحمة ألقيت في قلوب الناس الطيبين الصالحين. ومما يوضح هذا الحديث الذي يليه وإسناده صحيح عن أبي هريرة قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل ومعه صبي فجعل يضمه إليه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أترحمه؟ قال: نعم. قال: فالله أرحم بك منك به، فالله أرحم بك منك به وهو أرحم الراحمين. سبحانه وتعالى. يأتي الآن المصنف في باب أيضا خاص، باب السابق باب رحمة العيال خاص بالعيال، الباب الآتي خاص بالحيوان، فيقول رحمه الله البخاري: باب رحمة البهائم. ويسوق حديثا يظهر فيه فضل هذه الرحمة التي تستقر في قلب الراحم حتى للبهائم، فيصل فضل هذه الرحمة في هذا الإنسان إلى درجة أن الله عز وجل يغفر له ذنبه مهما كان كبيرا برحمته حيوانا من الحيوانات، وليس هذا الحيوان يكون حيوانا ما أقول يعني شريفا أو مزكا، لكن على الأقل لا يكون حيوانا مطرودا من معاشرة المسلمين له. ما هو هذا الحيوان؟ الكلب. ذلك لأن الرسول عليه السلام قد قال في غير ما حديث واحد: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، لكن الملائكة تدخل بيتا فيه بقر، فيه معز، فيه غنم، فيه بر، أي شيء من الحيوانات الأليفة. أما الكلب فلا يجوز تربيته ولا يجوز إدخاله بيت مسلم اللهم إلا لضرورة حراسة بيت أو غنم أو لصيد، هذا مستثنى. أما الأصل فهو كما سمعتم آنفا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. هذا الكلب إذا رحمه الإنسان فالله يغفر له برحمته لخلق مما خلق الله تبارك وتعالى. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل يأكل فإذا كلب يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. هذا هو الإحساس والشعور المرهب، أن يشعر الإنسان لغيره بمثل ما يشعر هو لنفسه بنفسه. قال فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فتجاوب مع هذا الشعور فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه بفمه، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. لمجرد أن سقى الكلب العطش قالوا يا رسول الله وإن لنا البهائم أجرا، قال في كل كبد رصدة أجر، أي في كل حيوان له كبد يبقى رطبا بشربه للماء والعكس من ذلك فهو ييبس ويشكو العطش إذا ما العطش إذا ما فقد الماء. فحينئذ إذا إنسان ما سقى هذا ولو كان حيوانا ما دام له كبد رطب فتترطب كبده، فالله عز وجل يشكر لهذا الإنسان فعله ويكتب له بذلك أجرا. هذا أمر هام جدا، أن يصل الأمر في رحمة الإنسان للحيوان أن يكتب له أجرا، ولا بد، لأن الرسول يضع هذه القاعدة فيقول في كل كبد رصبة أجر، ولكن أحيانا يكون هذا الأجر أجرا عظيما جدا بحيث أنه يأتي هذا الأجر على جميع ذنوب ذلك الراحل لذاك الحيوان فيغفر الله له ذنوبه كلها. في حديث آخر وهو صحيح أيضا، وأذكر أني كنت فرشته في أول سلسلة الأحاديث الصحيحة وفي باب خاص ألا وهو باب الرفق بالحيوان، أن هذه القصة ذاتها وقعت لامرأة بغي يعني زانية، فعطشت في الطريق فوجدت بئرا فنزلت إليه وشربت منه، فأما خرجت من البئر وجدت كلبا يلهث أيضا، فقالت كما قال هذا الرجل إن هذا الكلب فيه ما كان فيه من العطش، لذلك نزلت ونزعت خفها وملأته ماء. شو بياخذ هذا الخوف ماء؟ شيء قليل. ثم وهي تصعد بيديها من البئر أخذت الخوف بفمها، ثم لما صعدت إلى خارج البئر قدمت هذا الخوف بما فيه من ماء الكلب حتى ارتوى، فشكر الله لها فغفر لها، وهي امرأة زانية. لذلك لازم الإنسان يفكر وما يستصغر معروفا ما، لأنه قد يكون هذا المعروف له من الآثار الحسنة ومن المنزلة الكريمة الطيبة عند الله تبارك وتعالى، بحيث أنه يقدرها لصاحبها ويؤجره عليها أجرا بالغا، يصل الأمر به إلى أن يغفر له ذنوبه كلها. ومن هنا يظهر أيضا الاهتمام بعكس ذلك، وأن لا يقع في عكس ذلك المسلم، ما هو ضد الرحمة، أن يعذب حيوانا مثلا وهذا العذاب لا يكون من إنسان له إلا لأن الرحمة انتزعت من قلبه. ولذلك فمن حسن تبويب المصنف أنه أتبع الحديث السابق بحديث في قصة أخرى تخالف القصة الأولى، فيروي في إسناده الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا. عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار، أي دخلت من أجل تعذيبها لهذه الهرة النار. ما هو هذا التعذيب؟ ما أخذتها وصارت تشدها وتمزقها وتجرحها، لا، كل ما في الأمر أنه ربطتها في مكان ليس في هذا المكان، لا طعام ولا شراب، ولو كان فيه طعام أو شراب فهو بعيد عنها، لا تطولها بسبب الربط الذي ربطته بها، فأدخلتها هذه المعاملة وهذه قلة الرحمة أدخلتها النار، فدخلت فيها النار. يقول هنا في الحديث: يقال والله أعلم، أي يقال للمرأة هذه وهي في النار: لا أنت أطعمتيها ولا سقيتيها حتى حبستيها، ولا أنت أرسلتيها فأكلت من خشاش الأرض. يعني كان بحسبك أنك ما تربطيها وإنما تطلقيها ويبقى بتدبر راسها كما يقال، بتلاقي ما تقيت نفسها بنفسها من خشاش الأرض. شو خشاش الأرض؟ حشرات الأرض يعني الفأر والجراد وما شابه ذلك. فالهيض بدبر حاله، ربنا عز وجل فطر على ذلك. أما أن تربطها وتحبسها، لا هي بتقدم إليها بنفسها ولا هي تدعها تصطاد وتعيش نفسها بنفسها. لذلك دخلت هذه المرأة النار لهرة. وفي حديث أخرى وصف بما رآه الرسول عليه السلام في صلاته للخسوف، فقد جاء في صحيح مسلم وغيره أنه لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد وجمع الناس بعد أن أمر أحدهم أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم ركعتين طويلتين طويلتين جدا، لأنه عليه الصلاة والسلام قرأ في الركعة الأولى نحو سورة البقرة، وليس هذا فقط، بل إنه لما ركع كان ركوعه قريبا من قيامه، وليس هذا فقط، بل لما رفع رأسه من الركوع كان قيامه هذا بعد الركوع قريبا من ركوعه، وليس هذا فقط، بل عاد فركع مرة ثانية خلافا لكل الصلوات المعروفة، فهذه خصوصية في صلاة الكسوف، ففي كل ركعة من الركعتين ركوعان، مثل في كل ركعة من الصلوات المعروفة كلها في كل ركعة سجدتان، صلاة الكسوف في كل ركعة ركوعان وفي كل ركعة سجدتان. ففي القيام الأول قرأ نحو سورة البقرة، في الركوع نحو سورة البقرة، يعني قريب من قيامه، في القيام الذي بعد الركوع قريب من ركوعه، ركوع الثاني قريب من قيامه الذي قبل الركوع، قيامه بعد الركوع الثاني قريب من ركوعه الثاني. تصوروا بقى السجدتان في كل ركعة على هذا التسلسل، السجدة الأولى في الركعة الأولى كانت طولها قريبا من قيامه الأخير أي بعد الركوع الثاني. المهم صلى هذه الصلاة الطويلة الغريبة العجيبة والتي لا يصبر عليها إلا أفراد قليلون من الناس، والسبب أن الشرع أمر المسلمين بالصلاة بهذه الآية العظيمة، فقد خطب عليه الصلاة والسلام في هذه المناسبة فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، وفي رواية فصلوا حتى تنجلي. فإذا كان الكسوف كليا تتحمل الصلاة ساعات، ويظهر أن هذا الكسوف الذي وقع في عهده عليه الصلاة والسلام ولم يتكرر في عهده أبدا كان كسوفا كليا أو قريبا من الكلي هذا، لذلك أطال الصلاة هذه الإطالة العجيبة حتى انجلت. في هذه الصلاة المباركة كشف للرسول عليه السلام وظهرت له آيات عجيبة، إنه وهو يصلي رآه أصحابه يتقدم كأنه يريد أن يخطب على شيء، وعلى عكس من ذلك رآه تقهقر إلى الخلف حتى تضعضعت وتقلقلت الصفوف من خلفه، يعني هو لما بيجي وراء إنسان الإنسان اللي يتأخر وهذه وراء اللي يتأخر فتقلقل نظام الصفوف. لا شك أن هذا الأمر أمر طارئ وغريب جدا، ولذلك بعد أن صلى الرسول عليه السلام هذه الإطالة الصلاة الطويلة العجيبة قالوا له: يا رسول الله رأيناك تقدمت في الصلاة ومددت يدك وتقهقرت. قال: الله أكبر، لقد مثلت لي الجنة في حائطكم هذا، ومثلت لي النار، فرأيت الجنة ورأيت عناقيدها، فأمنت أن أقدم أو أن أقتطف من عناقيدها عنقودا هم ولم يفعل، لأن الجنة محرم على أهل الدنيا إلا بعد أن يأكلوها. قال: وبطلت لي النار فرأيت فيها من إيه؟ هذا ذاك الرجل نسيت اسمه، في الجاهلية ابن لحي أو آخر شيء، كان يتظاهر بأنه حاج يمشي مع الحجيج، ولم تكن يومئذ الوسائل الحديثة بطبيعة الحال، حجاج ذات الزمان إما مشاة وإما ركبان على الإبل. فهذا الرجل كان مختالا خبيثا، كان يحج مع الحجاج ويضع على كتفه محجنا، أي عصاة لها رأس معكوف أشبه بعصاة بعض مشايخ الطرق إذا كنت شفتوها في يد أحدهم، فيضعها على منكبه هكذا، فيمشي في الطريق يحاول أن يتحسس إما بماشي غافل أو بغافل كذلك، فبيتعلق في ثوب في عباية بيلعب في هذه، فإن انتبه صاحبها صار معذورة، وما انتبه وذلك الذي يريده أخذ المتاع وانطلق. فكان يسلك أمتعة الحجاج بهذه الوسيلة، فرآه الرسول عليه السلام وهو يعذب في النار. كذلك رأى رجلا قديما قديم العهد في العرب، ابن لحي، عبد الله بن لحي، اي نعم، كان اول من ادخل عبادة الاصنام في جزيرة العرب، فرآه ايضا يعذب في النار. ورأى امرأة حبست برة فلم تطلقها تأكل من خشاش الأرض ولم هي تطعمها، رآها الرسول عليه السلام في النار وهي تركض والهرة تعضها من خلفها ولا يكاد هذا العض يأخذ وضعه الطبيعي حتى تعاد القصة. فهكذا دوالي المرأة تفر والهر تعضها، فتركض وتربط فيعود موضع العاد سليما، فتعضها فتعذب بنفس الآل التي هي عذبتها. خلاصة الكلام حول هذا الحديث كلمة عامية لكنها حكمة، الحجر فلما بعجبك تفجر، حبست الهرة فتعذبت في النار بسبب هذا الحبس. ممكن نتصور انه جاء هذا من لا مبالاة، يعني ممكن نتصور انه هي ما تقصدت ربطة لكي لا تأكل، وانما ربطتها ثم لم تبالي بها ولم تهتم بشأنها حتى ماتت فعجبت بها. وعلى عكس من ذلك، شو فيها انه تنزل تعبي خفة او نعلة بالماء ثم تسقي ذلك الكلب، وكلب ابن كلب. واذا الله عز وجل يغفر لهذه المرأة البغي ولذلك الرجل الذنوب كلها بسبب هذا العمل قلبي مدي عبد العين، لكن الله عز وجل كما قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والسلام عليكم ورحمة الله. قبل كل شيء، طبعنا كتابا جديدا وما زلت منه إلى نسختين، والسبب أولا أن الثمن شوية غالي بالنسبة لحجمه، وثانيا لأن مو كتاب مستقل، هذا الجزء الخامس والسادس من ضعيف الجامع الصغير، فضعيف الجامع الصغير عندي فصحيح الجامع الصغير من 1-2-3-4-5-6 الصحيح مطبوع كله من سنين، الضعيف مطبوع منه الأربعة من سنين. الآن الله يسر لنا فطبعنا اثنان ضعيف، الخامس والسادس. فإذا كان هذا منكم عنده الأجزاء السابقة أو يرغب يقتني نفس النسخة هذه، لأنه ما في ارتباط بين هذا الكتاب أو هذه الأجزاء وبين الأجزاء السابقة، يعني أحاديث مستقلة فيها بيان بجماهير الأحاديث الرأي جميع الناس وهي ضعيفة، هذا خاص بالضعيف. وأنا كتاب الصحيح معروف في السوق إنه جيد، هذا 16 ليرة. يا الله، كما أن الشطر الأول من الحديث حرام على ذكور أمتي، قاعدة بالنسبة للذكور، فالذهب والحرير للذكور حرام، هذا مبدأ، وهما للنساء حلال، هذا مبدأ، لكن بكل قاعدة شواذ. الرجل مثلا يجوز له أن يتخذ درس أو سن الدهب، المرأة يحكم عليها أن تشرب في كأس من دهب، مع أنه الذهب مباح لها، في مستثنيات. فمن جملة هذه المستثنيات فيما يتعلق بالنساء الذهب المحلق. ولو كان الحديث لو ضر إحداكن عليكن أن لا تستعملن حلق الذهب كان صار حرام، لكن فيه فرق بدون تأكيد ولا إجبار أنه هذا أولى لكم من تعليق الذهب ها هنا. والسلام عليكم. يا الله.